الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي هذا باب فيه شيء من أنواع السحر، وذلك أن السحر شعب والناس فيه على مراتب وطرائق. ومناسبة الترجمة للباب أنه بعد أن بين حقيقة السحر وحكمه نسب أن يذكر أنواعه حتى لا تلتبس الأمور على الناس فيقعون في شعب السحر المتنوعة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء وآل الأمر، إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاء والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من الخوارق من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياسة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى يفعلها الساحر شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. ولذلك شيخ الإسلام لما تحداه الأحمدية أن يدخل في النار طالبهم أن يغتسلوا أولا ثم يدخلوا جميعا، ومن أحرقته النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلما رأوا صدق شيخ الإسلام وأنهم إن اغتسلوا حرقوا ما استطاعوا أن يفعلوا هذا الأمر. وقد يكون برؤية صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه، وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه: فاعتصم به وحده لا إله إلا هو، فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة، فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يده شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلا أن يكون وليا لله تعالى، وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه، فأحب ما يحب وأبغض ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى، وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة والقربة، وأصل العداوة البغض والبعد. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجري على أيديهم خوارق. هذه هي المسألة، يعني هل من شروط الولاية حصول الخارقة؟ ليس من شروطها. فكم من ولي لله عز وجل ولم تحصل على يديه أي خارقة، وكم من دجال نصاب وتظهر على يديه خوارق، إما بفعل بعض الأسحار أو بفعل بعض الأمور التي تقدم ذكرها. قال فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط، وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء أو يملأ إبريقا من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا من أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه، هذه هي التي اتفق عليها السلف، وهذا القول مأثور عن الشافعي وغيره. يعني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء لا تغتر به وتقول هذا عنده ولاية، إذا رأيته جالس على الماء لا تغتر به حتى تنظر هل هو موافق للكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فالاغترار بموافقته للكتاب والسنة لا بحصول الآية فقط، فلابد من النظر والتأمل في هذا المقصد، وإلا كان يمشي بعض الناس أدركناهم يطربق معه شيء مثل هكذا يضرب به والناس يسمعون، ثم ربما يطعن عينه ويخرجها هكذا على الخنجر ويبقر بطنه والناس ينظرون، وكل هذه مخاريق وحيل سحرية مع ما يصاحبها من الاستغاثات الشركية، ربما يطعن نفسه ويقول يا ابن علوان أو يا كذا، فلا يغتر بهذا الحال، فسبب ضلال الكفار اغترارهم بهذا الحال، كانت الأصنام تحدثهم وربما قضت لهم بعض حاجاتهم وربما أخبرتهم ببعض المغيبات جني داخل الصنم، فإذا لابد أن ننظر في متابعة السنة، هذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجا، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون ملابسا للنجاسات كما هو حال السحرة وكثير من هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، معاشرا للكلاب يأوي إلى المزابل رائحته خبيثة، راكبا للفواحش كما فعل بعضهم، يعني أحيانا بعض الكلام يستحي الإنسان منه، أحدهم كان يفعل العادة السرية أمام أتباعه ويقول أنا أقصف صواريخ على منطقة كذا، والآخر يأتي الحمار الأتان ويقول لهم أنا أسد خرق في السفينة، مذكور في كتبهم ويعتبرونه من كراماتهم، وربما أذهب لحيته ويعتبر ذلك كرامة، فأحوالهم الخبيثة كثيرة، وهم أولياء للشيطان وليسوا بأولياء للرحمن لا من قريب ولا من بعيد، عساك ما حصل لك شيء من الولايات وأنت تصلي الفجر في جماعة والظهر في جماعة والعصر في جماعة والمغرب في جماعة والعشاء في جماعة، وقد تابعت النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ووحدت الله عز وجل، أنت الولي، أنت الولي حقا. قال راكبا للفواحش، يمشي في الأسواق كاشفا لعورته، غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته، يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين، كافرا بالله ساجدا لغير الله من القبور وغيرها، يكره سماع القرآن وينفر منه، ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشياطين على كلام الرحمن. فلو جرى على يديه شخص من الخوارق ماذا عسى أن يجري، فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قال: فإن قلت فعلى هذا، ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشيطان، ويكون سببها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامة عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره، فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم، فإن كان كافرا ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه وللسجود لهم وكتابة أسماء الله وبعض كلامه بالنجاسة، فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما يربطهم كأنهم بسبب ما يربطهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي. بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له، والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الظرف هو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء وبالجملة، فإذا عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة. وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها، بل يميل معه مع كل ناعق وساحر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطم بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. سناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. قوله: قال أحمد أي في المسند. قوله: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر ثقة ربيب شعبة بن الحجاج، ويروي عنه كثيرا لكثرة ملازمته له. قوله: حدثنا عفو بن أبي جميل العرابي ثقة. قوله: عن حيان بن العلاء، قيل حيان بن العلاء وقيل حيان بن مخارق، أبو العلاء لم يوثقه معتبر. قوله: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، قطن صدوق، وأبوه هو قطن بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صصعان هلالي أبو بشر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ولده قطن وكنان بن نعيم وأبو عثمان النهدي وغيرهم، مترجم في الإصابة. قوله: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، والمراد بالجبت التكهن. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله: قال عوف: العيافة زجر الطير. وفي النهاية وفي غريب الحديث والأثر لابن الأثير: العيافة زجر الطير والتفاول بأسمائها وأصواتها وممرها. يعني مثلا إذا مر الغراب تشاءموا، وإذا مرت الحمامة تطيروا وانشرحوا، وإذا رأوا الخفاش مثلا أو البومة تشاءموا، وإذا رأوا البلبل أو نحو ذلك من الطيور الجميلة تفاعلوا. وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. ولهم طرق: إما أن يخرج من البيت وينظر أول طائر، إن وجده على اليمين استبشر، وإن وجده على اليسار يعني تطير، وإما أن يجد طيور في الأرض فيهشها، فإن سارت يمينا تفاعل وإن سارت شمالا تطير، وإما أن يقع له هذا بالنظر إلى نوع الطير، فإن كان من الطيور المألوفة المحبوبة يعني تفاءل وإن كانت غير ذلك تطير. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، قيل عنهم إن قوما من الجن تذكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا ظلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف، فقالوا الغلي منهم لغلي منهم انطلق معهم، فاستردفه أحدهم ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جنيحيها، فشعر الغلام وبكى فقالوا ما لك، فقال كسرت جناحنا ورفعت كسرت جناحا ورفعت جناحا وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحا. ومنه الحديث أن عبد الله بن عبد المطلب أبا النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تنظر وتعتاف فدعته إلى أن يستبضع منها فأبى، لأنها قد ظنت أنه يخرج منه نبي وكانت تريده أن يكون منها. وحديث ابن سيرين إن شريحا كان عائفا أراد أنه كان صادق الحدث، والظن كما يقال للذي يصيب بظنه ما هو إلا كاهن، وللبليغ في قول ما هو إلا ساحر، لا أنه كان يفعل فعل الجاهلية في العيافة. انتهى. قوله الطرق، الطرق الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل انتهى من النهاية في غريب الحديث ابن الأثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الخط كما زعم بعضهم بقوله كان النبي من الأنبياء يخط. ذاك النبي الذي كان يخط عنده وحي من الله، أما هذا الذي يخط الآن ما عنده وحي من الله، فقد يكون خطه نوع من الكهانة. ويستدل بعضهم على جوازه بحديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، ولا دلالة في ذلك، فإن ذلك نبي يوحى إليه، ثم ما أدرى هذا أن خطه وافق خط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه وافقه يحتاج إلى دليل، فهو قائم على الكهانة والعرافة وغير ذلك، وليس في الحديث الإباحة، وإنما فيه المنع منها، لأنه لا يمكن أن يكون هذا المتأخر الساحر خطه على خط ذلك النبي، ولو قال خطي على خطه أو كخطه لكان قائلا بغير علم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء عليه السلام يخطه من وافق خطه فذاك. اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذلك لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطاب هذا الحديث احتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علم النبوة ذلك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفعله. قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. انتهى. قوله والطيرة مشتق من الطير، قال ابن الأثير في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكر هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيارة، ولم يجي من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح، نوع من الطيور السوانح مثلا التي تمشي يمينا والبوارح التي تمشي يسارا ونحو ذلك، والضباء وغيرهما، الضباء أو كل ما يعني يخرجون عليه ويأمرونه ويشيمون عليه، فإن مشى يمينا تفاءلوا وإن مشى يسارا تشاءموا. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر، وقد تكرر ذكرها في الحديث اسما وفعلا. انتهى. قوله قال الحسن هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فن، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري بفتح الباء وكسرها الأنصاري، مولاهم مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جميل بن قطبة، وأمه اسمها خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والد الحسن لسنتين بقية من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: فربما خرجت أمه في شغل فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها فيدر عليه، فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك. ونشأ الحسن بوادي القرى وكان فصيحا، رأى طلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنهما ولم يصح له سماع منهما، وقيل إنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يصح، وسمع ابن عمر وأنسا وسمرة وأبا بكرة وقيس بن عاصم وجندب بن عبد الله ومعقل بن يسار وعمر بن تغلب بالمثناه والغين المعجمة وعبد الرحمن بن سمرة وأبا برز الأسلمي وعمران بن حسين وعبد الله بن مغفل وأحمر بن جزء وعائد بن عمرو المزني الصحابيين رضي الله عنهما، وسمع خلائق من كبار التابعين، روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم، انتهى من تهذيب الأسماء واللغات للنووي. قوله: رنة الشيطان، الرنة هي البكاء والنياحة والأصوات التي تخرج عند التسخط. قال القرطبي في تفسيره عن مجاهد: إن إبليس لعنه الله رن 4 رنات، حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت فاتحة الكتاب، انتهى. قوله: ولأبي داود، أي في سننه، وهو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني المتوفى 75 و200، صاحب السنن. قوله: النسائي في الكبرى، والنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي المتوفى 300. قوله: ابن حبان في صحيحه، ومحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي أبو حاتم البستي المتوفى 54 و300. إذن فقولهم بأن أغلب أصحاب الأمهات الست ليسوا من العرب، أي ليسوا من سكان العرب، ليسوا من سكان البلاد العربية، وأما من حيث النسبة فكثير منهم نسبة إلى العرب، نسبة إلى العرب. قوله: ابن حبان في صحيح، وهذا تجوز، وإلا فكتابه الصحيح كثير من أحاديث لا ترتقي إلى الصحة، بل فيه الموضوعات والضعاف والإحسان، وصحيح ابن خزيمة أحسن منه حالا. وكان ابن حبان رحمه الله متساهلا في التوثيق متشددا في الجرح، وربما ترك من ليس بمتروك، وكان إذا عدل ووثق المجاهيل. قوله: المسند منه، أي المرفوع منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر التفاسير لمعناه. قال المصنف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح في صحيح المسند. قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: من اقتبس، أي تعلم. قال الراغب في النهاية: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، والقبس شعلة من النار، واقتبسها واقتباسها الأخذ منه. ومنه حديث علي رضي الله عنه: حتى أرى قبسا لقابس، أي أظهر نورا من الحق لطالبه، والقابس طالب النور وهو فاعل من قبسة. ومنه حديث العرباض بن سارية رضي الله عنها: تيناك زائرين ومقتبسين، أي طالب العلم. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: فإذا راح اقتبسناه ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعلمناه إياه، انتهى. قوله: شعبة، الطائفة من كل شيء، والقطعة منه، انتهى من النهاية للراغب. قوله: يكون النهاية من الأثير، مفردات الراغب. قوله: من النجوم، أي علم التأثير، حيث يزعم أصحابه أن التغيرات الفلكية والروحانية تنتج عنها الحوادث الأرضية، وهذا القول من الكفر الظاهر لمن تأمله. قال قتادة رحمه الله: خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ذكره البخاري في صحيحه. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى، ويأتي أيضا مزيد لأثر قتادة، فقد أخرجه ابن أبي حاتم بأطول من هذا. قوله: فقد اقتبس، أي حصل. قوله: شعبة من السحر، أي قطعة وطائفة منه، ومن حصل شيئا منه فقد ضيع دينه. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من علم النجوم زاد تعمقه في السحر وزاد إثمه، وهذا يدل على أن السحر شعب، وما يزال الرجل يتعمق فيه حتى يبلغ الزندقة والمحضة. قوله: رواه أبو داود وإسناده صحيح، أي في سننه كتاب الطب في النجوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى، قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق، عن الوليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث العبدري مولاهم المكي الحجازي ثقة، عن يوسف بن ماهك وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحديث وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله: وللنسائي في السنن، لأن النسائي له المجتبى وله الكبرى. كتاب تحريم الدماء باب الحكم في السحرة من طريق عباد بن ميسر المنقري عن الحسن عن أبي هريرة وعباد بن ميسر لين الحديث والحسن لم يسمع من أبي هريرة والسنن المشهورة ربما سمي بالصغرى أو بالمجتبى وله السنن الكبرى ويشمل كتاب التفسير والنعوت والجمعة والخصائص وفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمل اليوم والليلة إلى غير ذلك. وفي الغالب إذا كان العزو إلى النساء فإنه المجتبى وإذا قالوا أخرجه النساء في الكبرى ذهب الإشكال. ثم أيضا لأمهات الست منها المجتبى ليست الكبرى من الأمهات الست. قوله من عقد عقدة قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا مع ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازق للشر والأذى مقترن بالريق الممازق لذلك. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بذلك بإذن الله الكون الشرعي لا الإذن القدري قاله ابن القيم انتهى. قوله ثم نفث فيها من النفس بالفم وهو شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق انتهى من النهاية. قال وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي رواه مسلم. قوله فقد سحر أي فقد وقع منه عمل السحر. قوله ومن سحر فقد أشرك ففي هذا دليل على أن السحر شرك وكفر بالله العظيم إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك على ما تقدم ولأن الساحر يستعين بالجن والشياطين في قضاء غرضه وهذا يستلزم منه تقربه إليهم بأنواع من العبادات. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه هذه العبارة قد تقدمت وهو من مراسيل الحسن ومراسيله من أوهى المراسيل لكن مع ذلك من تعلق بالجن والشياطين تركه الله عز وجل وتسلط عليه. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة قال بين الناس رواه مسلم. قد يقول قائل كيف أدخل النميمة في باب التوحيد لكن سيأتي بيان ذلك. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود الهذلي تقدم قوله ألا هل أنبئكم ما العظه قال النووي في شرح على مسلم هذه اللفظة رواها على وجهين أحدهما العظه بالكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة العظه أو العظه والزنة والثاني العظه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه والأول الأشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث والله أعلم ألا أنبئكم ما العظه الفاحش الغليظ التحريم انتهى. قوله هي النميمة القال بين الناس أي نقل الحديث بين الناس وخصه بعضهم على جهة الإفساد. قال النووي في شرح مسلم في رواية لا يدخل الجنة نمام وفي أخرى فقتات وهو مثل الأول فالقتات هو النمام وهو فتح القاف وتشديد التاء المثناه من فوق. قال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها نم والرجل نمام ونم وقته يقته بضم القاف قتا. قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء كتاب الإحياء من أسوأ كتبه بل سمي بإماتة علوم الدين اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو الثالث سواء كان الكاشف والنكاية أو بالرمز أو بالإيماء. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكر فهو نميمة. قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور. الأول ألا يصدق لأن النمام فاسق. الثاني أن ينهى عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهي عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها. وذلك كما إذا أخبر بأن إنسان يريد الفتك به أو بأهلها أو بمالها أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسان يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم. انتهى. والنميمة من أنواع السحر لكن ليس بالسحر الكفر الشركي وإنما هو سحر محرم ووجهه إدخالها في باب السحر لشدة إفسادها ووقوع التفريق بين الناس بسببها. وذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الموطن ليدلل على أن النمام قد يفسد كما يفسد الساحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح لا يدخل الجنة قتات وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. وقال الله عز وجل هماز مشاء بنميم قوله رواه مسلم في صحيحه. قال المصنف ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا قوله ولهما إلى الشيخين البخاري ومسلم. قوله عن ابن عمر تقدمت ترجمته. قوله إن من البيان لسحرا قال النووي في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان سحرا قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني أنه مدح لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار. انتهى. يعني بعضهم جعل إن من البيان إلى سحراء على الذم. قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت تقولها قي الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما حسن البيان يرى الظلماء كالنور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا موافق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمنه فمن قطعت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. تنبيه على القحطاني والسحر كفر فعله لا علمه. منها هنا يتفرق الحكماني وهذا على خلاف بين العلماء. فالشافعي يرى جواز تعلم السحر وقال ابن قدامة في المغني فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. انتهى. وتقدم رد العين على الرازي والحمد لله.